الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بعد الغارة الإسرائيلية والقتلى السبعة، الجماعة الإسلامية تنفي صلتها بمركز جمعية الإسعاف في الهبري. رئيس بلدية رميش للبنان الحر: حماية أهلنا خط أحمر، وردا على الحزب الصواريخ أطلقت من أحد الأحياء. قتيل وجرح في كريات شمونة بصواريخ من الجنوب. دعوة لمقاتل القمة العربية، وكتاب إلى أمن الدولة يتعلق بسحب ضباط وعناصر بتصرف الشخصيات. مصادر في ألفا للبنان الحر: الانقطاع التام بالشبكة لا علاقة له بإضراب أوجيرو، والخدمة تعود تباعا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة زغيب مراد. مع غياب الأفق السياسي، تبقى لغة الحرب سائدة على امتداد المنطقة. العمليات العسكرية في غزة على حموتها، واجتياح رفح يقترب وسط إجماع إسرائيلي على دخولها وتفكيك حركة حماس. أما المفاوضات بشأن مقترح الهدنة وإطلاق الأسرى فمتوقفة حتى إشعار آخر. التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والاستهدافات المتبادلة ينذر مرة جديدة بالأسوأ، ورقعة الدمار اللاحق بالجنوب مرشحة للاتساع في ظل رفض الشريحة الكبرى من الأهالي تدفيعهم بالقوة وبحكم الأمر الواقع والتخوين ثمن حرب لا طائل منها.
إذن أعلن حزب الله صباح اليوم استهداف مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتيل جراء إطلاق الصواريخ من لبنان في اتجاه كريات شمونة، كما أفيد عن سقوط إصابات أخرى. كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيت الشعب باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج المجاورة.
الطيران الحربي الإسرائيلي كان أغار فجراً على مركز جمعية الإسعاف اللبناني التابع للجماعة الإسلامية في بلدة الهبري، ما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح 4 مدنيين. والقتلى هم براء أبو قيس، محمد رغيد حمود، عبد الله شريف عطوي، التوأمان حسين وأحمد قاسم الشعار، عبد الرحمن عطوي وفاروق جمال عطوي. حزب الله أكد في بيان بشكل قاطع وحتمي أن العدوان على الهبري لن يمر من دون رد وعقاب.
بدوره أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار الليلة الماضية على مبنى عسكري في منطقة الهبري في جنوب لبنان، وقال إنه تم القضاء داخل المبنى على قيادي مركزي ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي كان أيضا ضالعا في الماضي في تنفيذ هجمات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث قتل ومعه عدد من المسلحين الذين تواجدوا معه في المبنى.
وسط هذه الأجواء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات الأعمال انهارت بفعل ضربات حزب الله، والسكان يائسون ولا يعلمون متى سيعودون إلى منازلهم.
الجماعة الإسلامية أفادت في بيان بأنه ورد في نشرة الوكالة الوطنية للأعلام اليوم صباحا عند 8:30 أن مركز جمعية الإسعاف اللبنانية المستهدف بغارة طائرة حربية إسرائيلية تابع للجماعة الإسلامية. والحقيقة أن المركز يخص الجمعية المذكورة ولا صلة ولا علاقة للجماعة به، لذا اقتضى التوضيح.
وكانت الجماعة الإسلامية قد طالبت الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على مجزرة الهبري، مطالبة بتحميله كامل المسؤولية عنها.
من جهة ثانية نفى حزب الله في بيان بشكل قاطع أن يكون عناصر منه حاولوا إطلاق صواريخ على إسرائيل من داخل بلدة رميش أو بجوار مدرستها أو جوار البلدة عموما، معتبرا أنها أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق بحسب تعبيره. ووفق البيان فإن الجهات التي أصرت وتصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها هي جهات محرضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم أو لا تعلم، محذرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة على حد ما جاء في بيان لحزب الله.
رئيس بلدية رميش ميلاد العلم قال للبنان الحر ضمن برنامج كل مواطن سياسي إن حماية رميش وأهلها خط أحمر، ورد على بيان حزب الله مؤكدا إطلاق الصواريخ من أحد أحياء البلدة.
كل المناطق البعيدة عن الضيعة ما عندنا أي مشكلة يقصفوا منها، بس اليوم نحن مسؤولين عن حماية مواطنينا. نحن قاعدين برميش 7000 نسمة تنقول للعدو الصهيوني أنه أنت ما فيك تاخد شبر أرض من أرض الجنوب وخاصة من أرض رميش. عم بيتهمونا أنه نحن والله اليوم عملنا أحد الشعانين لأنه عم نستفز الآخرين. لا لا، هذا مش مزبوط أبدا. نحن أول شيء عنا شراكة مع الآخرين بالوطن، نحن الوحيدين المنآمن بالشراكة بالوطن. ولا مرة نزلت أحاديث مسيئة على صفحات رميش اللي تابع على رميش لا أحد الطوائف أو لا أحد رؤساء الطوائف، بينما الآخر عم يعملنا بطريقة كأنه نحن أهل ذمة.
أودعت وزارة الخارجية والمغتربين الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على مداولات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بتاريخ 19 أذار 2024 نسخا من الرسائل والشكاوى البالغ عددها 22 ضد إسرائيل والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في شهر تشرين الأول الماضي. وقد وثق لبنان عبر هذه الشكاوى خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وحض أعضاء مجلس الأمن على إدانة هذه الاعتداءات وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك يوم الخميس 16 أيار 2024.
واليوم وجه ميقاتي كتابا إلى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وعطفا على كتابين موجهين إلى وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 26/3/2024 طلب بموجبه وبشكل فوري سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء كانوا يتبعون إداريا للإدارة المعنية بهذا الخصوص مديرية حماية الشخصيات أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها، والذي يشكل في حال وجوده التفافا على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات. ولفت الكتاب إلى أن أي استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها ويبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
تعود خدمة شركة ألفا إلى طبيعتها تباعاً وفق ما أفادنا مواطنون من مناطق عدة. وكانت شركة ألفا قد أعلنت في بيان أن بعض خدماتها شهدت تباطؤاً وتنسيق جار مع وزارة الاتصالات وهيئة أجيرو من أجل حل المسألة في أسرع وقت.
وفي السياق أكدت مصادر موظفي أجيرو أن الموظفين سيعودون إلى العمل لأن الشعب يعاني كما نعاني، لذلك لم نعلن الإضراب في أيام الأعياد، معلنة أن الموظفين سيعودون إلى الإضراب الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس من دون الحضور إلى مراكز العمل. فالمطلب الأساسي اليوم هو رد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بعدما باتت قيمتها لا تتجاوز 20% عما كانت عليه في السابق، وختمت المصادر أنه بعد 15 شهر سيبنى على الشيء مقتضاه، ولم يتم التواصل معنا حتى الآن.
مصادر معنية في شبكة ألفا كانت أكدت لإذاعتنا أن الانقطاع التام بالشبكة والإنترنت تحديداً في معظم المناطق اللبنانية من طرابلس إلى كسروان والمتن وبعبدة إلى غيرها من المناطق لا علاقة له بإضراب موظفي أوجيرو، إنما ثم تعطل في مركز بئر حسن.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مجموعة العمل الوطني التي بعدما شرحت للدكتور جعجع الخلفيات الكامنة وراء إنشاء هذه المجموعة وإطار عملها وتحركها، انتقل البحث إلى الواقع السياسي بشقيه الرئاسي والسيادي في ظل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الاعتبار للدستور والحاجة إلى تطبيق هذا الدستور لحماية لبنان واللبنانيين. وتضم مجموعة العمل الوطني رئيس المركز الكاثوليكي للأعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، الإعلامي الدكتور كريستيان أوسي، المحامي يوسف عمار، الدكتور مارون سرحال، الدكتور روجي قرقماز، العميد المتقاعد روبير جبور، جو خوري وريمو عزار. وتم اللقاء في حضور النائب السابق إيدي أبي اللمع ورئيس جهاز الأعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور ومارك سعد وماريو ملكون.
واليوم يتحدث جعجع في 9:15 مساء عبر تلفزيون لبنان ضمن برنامج مع وليد عبود على أن تعاد الحلقة في 4:30 من بعد ظهر غد، وستنقل إذاعة لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل الحلقة مساء اليوم.
لجنة المال والموازنة تتابع توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة الأدوية المزمنة والمستعصية. التفاصيل مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع كما ذكرت اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الصحة والمال، وتابعت توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. النائب إبراهيم كنعان قال يعني أن وزير الصحة عرض للمعايير وأخذ بالاعتبار السقوف المعتمدة في العام 2019، وأن النواب طالبوا بعدم اعتماد فقط مبدأ الاستخدام، وكان نقاش طويل بمعايير عالية وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وعلى الهامش أكد النائب غسان حصباني بعد مشاركته في الاجتماع أنه كان لدينا معارك كثيرة حول آليات علمية لتحديد السقوف المالية وتوزيعها على المستشفيات بشكل عادل وعلمي، وطالبنا بأن تحصل الأمور بعيدا عن التدخلات السياسية لعرقلة هذه السقوف كما يحصل اليوم، لأن الخلل هو تقديم الخدمات، وطلبنا وزير الصحة بتصحيح هذا الخلل لمنع استمرار الإشحات بحق المواطنين. في حين أن ابن الحمرياشي أكد أنه لا اتفاق حول ما يجري من معايير اليوم وعلى أساسها يتم توزيع السقوف المالية للمستشفيات، وأصريت في الجلسة على الأخذ بعين الاعتبار مستشفيات المتن الشمالي حيث هناك أكثر من 500,000 مقيم في هذه المنطقة وهي الأكثر كثافة، وعلى هذا الأساس ندعو إلى رفع نسب المستشفيات والسقوف في المتن الشمالي بشكل يتناسب مع حجم وكثافة المرضى الذين يلجؤون إليها. وفي مجلس النواب أيضا اجتماع للجنة الاقتصاد الوطني برئاسة النائب فريد البستاني خصص لموضوع النافعة. هذا كل شيء بشكل مختصر من ساحة النجمة، عودة إليك.
شكرا لك هنادي.
في أي حال السقوف المالية للمستشفيات بين الاستنسبية والواقع. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عن فضيحة جديدة في توزيع وزارة الصحة السقوف المالية للمستشفيات بين المناطق، معتبرا عبر لبنان الحر أننا لن نقبل بالاستنسابية المعتمدة.
هذا الموضوع يضاف إلى عدد كبير من المواضيع الأخرى يلي يتعاطى مع مجلس الوزراء والوزراء باستنسابية بين المناطق. بالتالي تبرير وزير الصحة أنه اعتمد على المرسوم السابق لأنه ما بده يعطله بالسياسة، لأنه خاف إذا عمل مرسوم جديد وفق معيار علمي أنه ما يقطع، مشان هيك راح أخذ آخر مرسوم بعتقد كان صادر أيام الوزير حمد حسن وضربه ب6.5 للمستشفيات الخاصة وب9 مرات للمستشفيات الحكومية. يعني استمرار الإشحاف بحق المستشفيات يلي تقع بمناطق ما فيها نفوذ سياسي تقدر تفرض على مجلس الوزراء أي تعديل، مثل ما حصل مع دولة الرئيس حسباني لما نعمل معيار علمي والمرسوم ما قطعوا له إياه بمجلس الوزراء بوقتها لأنه الإدارة السياسية نفسها بعدها لقطة هيدا الموضوع. بالتالي نحن اليوم رفعنا الصوت في لجنة المال والموازنة، نحن أكدنا أنه هذا الأمر مرفوض، يجب أن يكون هناك معيار علمي، هذا المعيار العلمي بيطبق على كل المستشفيات وعلى كل اللبنانيين لأنه كل اللبنانيين عم يتعرضوا لنفس المخاطر الصحية، وبالتالي الاستمرار بهذا النهج السابق مستشفيات منهشلها بالتعاطي مع وزارة الصحة لأنه لم ندفع لها ولم نعطيها سقوف ومندي عليها، ومستشفيات على مدى 15 سنة مندعمها ومنوسع لها أعمالها، أكيد رح نوصل لتاني 40% من التوزيع أن يكون وفق حجم المستشفيات والعمليات يلي بتقوم فيها، لأنه اعتمدوا كمان على تاني 40% على أنواع من العمليات يلي عم بتصير بقلب هالمستشفيات.
من جهتها أكدت مصادر في وزارة الصحة أن السقوفات يحددها الوزير حصرا ويطرحها فيما بعد على مجلس الوزراء لإعلان الموافقة النهائية عليها. وختمت المصادر عبر لبنان الحر: سيصدر وزير الصحة في رأس الأبيض توضيحا في الأيام المقبلة حول الأرقام والسقوف المالية للمستشفيات.
المدير العام للأحوال الشخصية يشرح الآلية التي سيتم تطبيقها لاعتماد بطاقة الهوية في الإدارات الرسمية. جورج كرم.
تفاصيل الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها لاعتماد بطاقة الهوية في إدارات رسمية عرضها مدير عام الأحوال الشخصية الياس الخوري في مؤتمر صحفي، وأكد أنه لا يمكن الاستمرار ببطاقة هوية قديمة طغى عليها الزمن.
من أيلول 2023 أي إخراج آد إفرادي أو عائلي استحصل عليه المواطن كان يقدر بسهولة جدا بيعمل على الكيو آر كود وبيعرف إذا هذا المستند صالح أو لا، لأنه صار دغري بيفوت وبيعطيه إذا المستند صالح أو لا. بطاقة الهوية نجيبها من التقاعد تبعها، ناقصها شغل تاني مظهر وتحديث البيانات القيد موجودة، إذا أعزب تجوز، إذا نقلت نفوسها على قيد جوزة موجودة، وإذا بعد هذا الموضوع موجود اللي صار وما يلي. انطلاقاً من الكيو آر كود جينا لقينا فورمول بسيطة سهلة تستعمل بطاقتكم الهوية استناداً لبيان القيد الجديد يلي صادر بعد أيلول 2023. رح بسطها بطريقة أنه استحصل على بيانك القيد جديد مرة واستعمل بطاقتك الهوية كل مرة.
المهندس جورج بشارة شرح من جهتي كيفية تطبيق الآلية.
معي إخراج قيد أنا مستحصل عليه من بعد 11/9/2023 النموذج الجديد، أوكي عليه كيو آر من فوق، وهيدا الكيو آر يلي محطوط هو بس تواحد يتأكد من صلاحية المستند يلي بين إيديه. كل شيء علينا نعمله نفتح الكيو آر، أحيالله هاند هالد ديفايس موبايل اللي هي، طب يقدر واحد يقرأ الكيو آر، إذا بقول له أوبن لينك، إذا مبينه على الشاشة أوبن لينك، شو بقول له؟ هذا المستند صالح، وبحط المعلومات يلي واردة على متن إخراج القيد يلي موجود بين ايدي. اهم شيء واحد يتاكد بس يكون عم يقرا الكيو ار انه عم ياخذه على صفحه موقع رسمي للمديريه العامه للاحوال الشخصيه اللي هو dgcs.gov.lb. بالنسبه للمستند التعريفي، الشغله الاضافيه اللي ضفناها من تحت في محل ادخل رقم بطاقه الهويه المؤلف من 12 رقم، واحد بيكون معه بطاقه هويته ببيته هو مستحصل على اخراج القيد، بدخل الرقم، كل شيء علي اعمله قل له بالريكابتشا مني روبوت تابع، في حال واحد تغير قيده فيزيكلي يعني على السجلات من محل لمحل ما بيقدر يستحصل على هيدا باعتماد إخراج قيد قديم، على طول إخراج قيد بده يكون هو أجدد واحد.
وأكد الخوري أن الآلية الجديدة هي بكلفة صفر على الدولة. من الحمرة جوش كرم، لبنان الحر.
مؤتمر عن المياه في جامعة الأيوتي في حلات. عبد متى.
الحلول المتداولة للمياه المتوفرة في قضاء جبيل محور المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا AUT في حرمها في حلات برعاية وزير الطاقة وليد فياض ممثلا بمستشاري خالد نخلي وفي حضور حشد من الفعاليات والمهتمين. مدير العلاقات الخارجية في الجامعة مرسال حنين شدد في كلمته على أهمية إيجاد الحلول لمشاكل المياه المزمنة في لبنان. بدوره أشار نخلي في مداخلته إلى أن موضوع التلوث موجود في كل بلدان العالم والمياه اليوم هي الضحية الأولى التغير المناخي، وكشف أنه في الأيام المقبلة ستصدر الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه المحدثة والتي ستشمل الفترة الممتدة لغاية العام 2035.
لبنان هو من هالدول المحظوظة لأنه موقعه الجغرافي والمناخي بيسمح له أنه يكون من الدول الغنية بالمياه. اللهم انه نحن نعرف اول شيء نستعمل هيدا المياه بشكل مدروس ومستدام، وكمان نحافظ على نوعيه المياه ونحميها من التلوث.
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أشار إلى أن قرار رفع سعر متر المياه سنويا هو للمحافظة على دفع سعر المحروقات والكهرباء وتأمين معاشات الموظفين، ولن يكون هناك ساعات تغذية إضافية في ضغط المياه إلى المنازل. وأعرب عن أسفه أن 40% من المواطنين لا يسددون اشتراكاتهم السنوية.
وأهم شيء المشروع اليوم يلي هو مركزين عليه من نهر إبراهيم لعمشيد، عم نعمل مشروع مع الجي اي زد، هو مشروع عدادات المي. انتم بتعرفوا قيمه العداد انه بيوفر مي، بيوفر مصاري على المواطن، بيضل عندنا كميه مي زياده والمواطن بيصرف قد بده. هون فينا نطمن انه رح يصير المي 24 24، وان شاء الله من هلا لسنتين او ثلاثه اذا الامور ظلت ماشي هيك كون كل بلاد جبيل صار فيها عدادات.
هذا وكانت مداخلات لكل من رئيسي بلديتي غلبون الي جبرايل وبلاط ارطبون ومسديطة عبد العتيق وعدد من الباحثين. من جامعه الاي يو تي في حلات كان معكم عبد متى، اليكم لبنان الحر.
أعلن حراك المتقاعدين أو المتعاقدين أن منسق الحراك نقل إلى وزير التربية رسالة المتعاقدين النازحين من قراهم ومدارسهم الجنوبية تختصر بطلبهم أن يكون إلى جانبهم في هذه ظروف القاهرة، وأن يصدر كتابا مرفوعا إلى مجلس الوزراء يتضمن بنود احتساب كامل ساعات المتعاقدين النازحين وبدل نقلهم منذ بداية العام الدراسي. وأعلنت أنها ستنظم اعتصاما في الأولى من بعد ظهر يوم الجمعة في صور ساحة العلم، متمنية على الوزير الحلبي أن يكون حاضرا بينهم ليرى عن قرب أوجاعهم ويحملها إلى رئيس الحكومة.
بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطاعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تهريب المخدرات من وإلى لبنان والتي تخطط لها وتنفذها شبكات دولية، توفرت معطيات مؤكدة لدى شعبة المعلومات حول قيام أحدى هذه الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية من حشيشة الكيف في داخل شحنة من أكياس من الزعتر والصناق والكشك إلى أحدى الدول الأوروبية عبر مطار بيروت الدولي. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها دوريات من الشعبة، تمكنت من تحديد المستودع في بيروت حيث يتم تخبئة الشحنة، ونفذت مداهمة للمستودع وضبطت في داخله نحو 148 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف مخبأة في أكياس من الزعتر. تم ضبط كمية المخدرات والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التهريب.
أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
بعدما صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يفضي بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة مع إلزام حماس بتسليم فوري وغير مشروط للأسرى الإسرائيليين وضمان تمرير المساعدات الإنسانية للمدنيين، أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إطالة أمد الحرب وتعميق نتائجها الكارثية هروب طويل الأمد من استحقاقات حل الصراع. ورأت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتعل أزمات جانبية لتبرير عدم التزامه بقرار مجلس الأمن. واليوم أكدت حماس تمسكها بمفاوضات وقف النار وعودة النازحين لشمال القطاع، وقالت لن نفرج عن المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد تحقيق أهدافنا. ووسط أجواء التوتر الكبير في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، يجري اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مباحثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن. إلى ذلك اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير في حديث لنيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفضل نهج رشيدة طليب ويحيى السنوار على نهج نتنياهو وبن غفير، ورأى أن بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل. وعن المساعدات، أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توفير الأمن للميناء المؤقت الذي ستشيده الولايات المتحدة على شاطئ القطاع لنقل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر. ميدانيا، وفي اليوم 71% يتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في القطاع خصوصا في رفح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن دبابات وأليات عسكرية إسرائيلية فرضت حصارا على مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي عدد الموت، أعلنت حكومة غزة أن الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت حتى الآن 32,490 فلسطينياً. إلى روسيا، حيث أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة دفعت نفسها إلى طريق مسدود تماما بتصريحاتها حول تورط تنظيم داعش في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو. في ألمانيا، تعرضت القنصلية التركية في مدينة هانوفر لهجوم نفذه أنصار حزب العمال الكردستاني.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، كما تبقى الرطوبة منخفضة وتتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا. الحال العامة، يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي لارتفاع في الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس، يخف تأثيرها يوم الجمعة ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. وملاحظة بأن معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت كان بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20، وفي زحل بين 6 و 17. إذن غدا الطقس غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في الحرارة، الجمعة غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وتنشط الرياح وترتفع الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات مع طبقات خفيفة من الغبار ورياح ناشطة في المناطق الشمالية. في الختام إعادة للعناوين. بعد الغارة الإسرائيلية والقتلى السبعة، الجماعة الإسلامية تنفي صلتها بمركز جمعية الإسعاف في الهبرية. رئيس بلدية رميش لإذاعتنا: حماية أهلنا خط أحمر، وردا على الحزب الصواريخ أطلقت من أحد الأحياء. قتيل وجرحى في كريات شمونة بصواريخ من الجنوب. دعوة لمقاتل القمة العربية وكتاب إلى أمن الدولة يتعلق بسحب ضباط وعناصر بتصرف الشخصيات. مصادر في ألفا للبنان الحر: الانقطاع التام بالشبكة لا علاقة له بإضراب أجيرو، والخدمة عادت تباعا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.